كتب رئيس الوزراء الصهيوني أن عملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ستبدأ صباح اليوم. كما أوضحت متحدثة باسم حكومة الاحتلال أنه من المتوقع الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء دفعة واحدة وعددهم 20 أسيرا، لافتة إلى أنه فور ذلك سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. في هذا السياق أعلن مصدر مطلع على المفاوضات الجارية بالقاهرة أن حركة حماس أنهت التحضيرات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء في إطار عملية التبادل المرتقبة اليوم، مضيفا أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة الإفراج عن 7 من أبرز القادة الفلسطينيين الأسرى، بينهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وعباس السيد وآخرون. ومع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق واسعة في مدينة غزة وعودة النازحين إلى هذه المناطق، تكشف حجم الأضرار الكبيرة في الممتلكات التي دمرها الاحتلال. نتابع هذا التقرير التالي.
مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق واسعة من مدينة غزة وعودة النازحين إلى هذه المناطق، تكشفت الأضرار والممتلكات التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن بنايات متعددة تم تدميرها في مناطق حي الصبرة والزيتون ومناطق تل الهوى. أنا الآن أتواجد بحي الصبرة في هذه المنطقة جنوب مدينة غزة. بعض العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مناطق سكنها تحاول استصلاح ما يمكن استصلاحه لإعادة سكنها. أحد المواطنين الفلسطينيين يحدثنا عن الواقع. يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
اليوم انت رجعتوا من جنوب القطاع.
صحيح.
شو الوضع عندكم؟ حدثنا عن معاناتكم، شو اللي صار هان؟ وش
رجعت لقيت بيت مهدم، وهذا الارض تبعتنا وبرضه مهدمة، وهي البيت مهدوم كامل، 4 بنايات مهدومة، وانا الان استصلح بعض ما بقي لي لاسكن انا واولادي. لا يوجد اي مكونات للحياة، كما ترون كله دمار من جميع الناحيات. مياه المعدومة، لا يوجد مياه، صرف صحي معدوم، وإيش بدنا نسوي؟ بدنا نكمل حياتنا. بستصلح أنا في البيت تبعي وبزبط قاعدة غرفة، وهيها الغرفة مكسرة وخربانة، وبدي أسكن فيها، إيش بدي أعمل؟
ننتقل إلى مواطن آخر لنتحدث عن ما الذي جرى في هذه المنطقة، وما الدافع الذي يدفع هؤلاء الناس للبقاء في مناطق مدمرة غير صالحة للسكن.
إحنا ما نزحنا من بيوتنا، إحنا بقينا في غزة، أنا وعائلتي بقينا في هذا الدمار، وعشنا تحت ركام هذا البيت خلال فترة القصف والدمار، لأن إحنا يعني باقون في هذه الأرض رغم يعني كل الدمار، رغم القصف، الطائرات، الدبابات، البوارج، لأننا باقون في هذه الأرض، لأن هذه أرضنا. أين نذهب؟ أين نذهب؟
للمرة الثانية يفشل الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع سكان مدينة غزة من أرضهم، فهو دمر البنايات السكنية والأحياء، ولكن لم يستطيع أن يدمر إرادة وصمود هؤلاء الناس الذين يحاولون التعايش حتى في المنازل التي دمرها الاحتلال.
أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وفيما يتعلق بملف الأسرى، أوضح حمدان أن الاتصالات لا تزال قائمة للإفراج عن القادة الأسرى، مؤكدا أن تعطيل خروجهم لن يوقف سعينا لاستعادتهم لاحقا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في غزة انتهت، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيصمد وأن الأطراف قدمت الكثير من الضمانات اللفظية ما يعزز فرص استقرار الهدنة. وقال ترامب إن إطلاق سراح الأسرى يتم في وقت أسرع من المتوقع، في إشارة إلى تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم برعاية مصرية وقطرية وبدعم من واشنطن. وتوجه الرئيس ترامب إلى الكيان الصهيوني ومصر في رحلة وصفها بأنها مميزة جدا في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. وأوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. أعلن مكتب الرئاسة الفرنسي عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، بينما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرت 14 ساعة فقط. بدوره أعلن لوكورنو أن هدف حكومته هو قرار الميزانية قبل نهاية العام، وقد تم في الحكومة الجديدة إعادة تعيين رولان ليسكور وزيرا للمالية، وهو الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرو، والذي سيتولى المنصب في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية العام المقبل عبر برلمان منقسم بشدة. قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين، بعضهم في حالة الخطر، وذلك في حادث إطلاق نار في بلدة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية. وأعلنت الشرطة أنه جرى استدعاء قوات إلى مكان وقوع الحادث، حيث كان هناك مئات الأشخاص وقت إطلاق النار، واصفا الحادث بأنه مأساوي. يذكر أن قضية حمل السلاح تثير انقساما بالولايات المتحدة، إذ يفضل الديمقراطيون فرض المزيد من القيود على الأسلحة النارية، بينما يدعم الجمهوريون حقوق حمل السلاح وتطبيقا أفضل للقوانين المناهضة للجرائم. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ، لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. عملية تبادل الأسرى تنطلق اليوم، وحماس تشدد على الإفراج عن القادة الفلسطينيين. أسامة حمدان يقول إن حماس لن تغادر غزة، وسيبقى السلاح للدفاع عن النفس بعد التحرير. شكرا لكم، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم ملتقى الآفاق، أحلى الكلام يقدم إليكم عند 9:30. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:51. عند 12:02 نقدم إليكم شرح الآيات. أما في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 12:20. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:43. أتمنى لكم يوما جميلا، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أحبتنا الكرام، إن انضواء إيران تحت لواء الإسلام وتحررها من العهد الساساني وتحول هذه البلاد العريضة الواسعة من عبادة النار والخرافات إلى عبادة الله، قد فجر في الإيرانيين طاقات علمية وفكرية هائلة، ووجدوا أنفسهم منجذبين إلى هذا الدين الجديد، فأقبلوا عليه بشوق ولهفة، وشعروا بأنه الفجر الذي كانوا ينتظرون طلوعه، والأمل الذي يحقق طموحاتهم في حياة حرة كريمة. وكان تهافتهم على تعلم العربية والقرآن بشكل مثير للانتباه، حتى أصبح الكثير من الإيرانيين من أكابر علماء العربية والأدب العربي والفقه والتفسير.
وكان من نتيجة ذلك أن أقصيت الفارسية البهلوية المعقدة، وظهرت إلى الوجود لغة جديدة متأثرة بالعربية والإسلام، وتحمل الكثير من المفردات العربية والمصطلحات الإسلامية، وهي اللغة الفارسية الدرية. وقد دخلت تلك المفردات العربية بشكل تدريجي، لا سيما وأن اللغة القديمة كانت عاجزة عن تلبية الحاجات الجديدة التي وردت بفعل الإسلام، وقاصرة عن التعبير عن الأفكار المستمدة من هذا الدين الإلهي. وقد قويت الفارسية نتيجة لذلك وأصبحت أكثر عالمية.
نعم أيها الأحبة، فالعربية قد أغنت الفارسية إغناء كثيرا، مما جعلها قادرة على إنشاء أدب متفتح، وخصوصا في الشعر. فقد بلغ الشعر الفارسي أوج جماله وروعته في أواخر القرون الوسطى، وسلكت الفارسية الجديدة سلوكا كان يأخذ بزمامه جماعة من الفرس المسلمين الماهرين بالعربية قبل أن يدخلوا حلبة الأدب الفارسي الجديد.
ولم يقتصر الأمر على المفردات العربية، بل دخلت إلى الفارسية حتى قواعد العربية كالجمع والتثنية وعلامة التأنيث ومطابقة الصفة للموصوف والقواعد الصرفية ونظام العروض العربي وبعض الأوزان الشعرية. ولابد من التذكير بأن بعض المفردات والمصطلحات العربية قد دخلت إلى الفارسية بعد أن أجريت عليها بعض التغييرات والتعديلات التي صاغتها بما يتلائم وقواعد الفارسية. وعن مدى تأثير اللغة العربية على الفارسية، وفيما إذا كان قد اقتصر هذا التأثير على المفردات العربية فقط أم تعدى ذلك إلى أمور أخرى، سألنا الدكتور جابر دلفي أستاذ الأدب العربي من مدينة أهواز الإيرانية، فأجابنا بالقول:
دون شك إن تأثير هذا يمكن دراسته من زاويتين، اللغة والأدب بشكل عام. سبق أن تحدثنا عن اللغة إلى بشكل سريع في دقائق قصيرة. إن اللغة الفارسية دون شك قد أثرت إلى جارتها وإلى أختها العربية تأثيرا على مدى العصور الماضية، كما هو العكس أيضا هو الصحيح، يعني العربية قد أثرت في الفارسية تأثيرا بالغا في مستويات مختلفة، خاصة في مستوى الألفاظ ونقل الكلمات من هذه اللغة إلى تلك. والأمثلة في هذا المجال واسع جدا ويحتاج إلى وقت وإلى إسهاب في الحديث. سبقا أشرنا إلى أمثلة ككلمة مهرجان أو كلمة مثلا جوس أو كلمة بيدق وغير ذلك الكثير، ودون شك هذه الكلمات الفارسية التي قد انتقلت إلى العربية في العصور المختلفة ما قبل الإسلام بعضها وبعضها ما بعد الإسلام، قد انتقلت بتفاعلات لغوية صوتية، خاصة منها الصوتية ما نسميها عادة في اللغة العربية وفي فقه اللغة العربية بالتعريب أحيانا وبالدخيل، يعني بالكلمات المعربة والكلمات الدخيلة. فمثلا بما أن اللغة العربية ولهجاتها لها أصوات متعددة، فمثلا حرف القاف الفارسي ينتقل إلى الجيم فيصبح مهرجان مثلا أو جاتش مثلا من الفارسية يصبح مهرجان وجوس في العربية، وهذا طبعا له شرح طويل، بما أن بعض اللهجات تستخدم القاف نفسها خاصة منها اليمنية وتكتبها جيما، فهذا هو السبب لكتابتها بالجيم في العصور الماضية في خاصة عصور ما بعد الإسلام. في مجال طبعا الألفاظ الأصوات الدلالات بين اللغتين هناك طبعا حديث طويل، أما فيما يتعلق بالأدب فهناك طبعا التفاعل بين الأدبين العريقين العربي من جانب والفارسي من جانب آخر، هذا قد اشتد واحتد فيما بعد الإسلام، خاصة حيث نرى أن هناك الأنماط المختلفة من الشكل العربي من الوزن العربي من القالب العربي قد انتقل إلى الأدب الفارسي، وهكذا العكس من الأدب الفارسي إلى الأدب العربي فيما نسميه خاصة في تاريخ الأدب العربي الفترة العباسية أو العصر العباسي.
نشكر الدكتور جابر دلفي أستاذ الأدب العربي من مدينة أهواز الإيرانية، ونتابع ما تبقى من برنامج ملتقى الأفاق والذي يأتيكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم عزيزي المستمع، لقد دفع التأثر بالعربية بعض الإيرانيين القدماء إلى كتابة مؤلفاتهم بالعربية، ومن هؤلاء نذكر الصاحب ابن عباد المتوفى سنة 385 للهجرة من مدينة طالقان الإيرانية، وأصبح وزيرا لمؤيد الدولة البويهي ومن ثم أخيه فخر الدولة، وكان يكرم الشعراء والكتاب ويهتم بالأدب العربي، ومن أهم آثاره بالعربية كتاب المحيط في اللغة. قال فيه الثعالبي: ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العلم والأدب وجلالة شأنه في الجود والكرم، هو صدر المشرق وتاريخ المجد وغرة الزمان وينبوع العدل والإحسان. وقال فيه سمعاني: الوزير المعروف بالصاحب اشتهر ذكره وشعره ومجموعاته في النظم والنثر في الآفاق، فاستغنينا عن شرح ذلك. وقال عنه ابن خلكان: كان نادرة الدهر وأعجوبة العصر في فضائله ومكارمه. وقال فيه الطريحي: جمع الصاحب بين الشعر والكتابة وفاق فيها أقرانه. الصاحب ابن عباد عالم فاضل ماهر شاعر أديب محقق متكلم عظيم الشأن جليل القدر في العلم والأدب والدين والدنيا. ونذكر أيضا بديع الزمان الهمداني الذي ولد عام 398 للهجرة بهمدان وانتقل إلى خراسان وغرجان، له بالعربية كتاب المقامات والرسائل.
وأيضا ابن مسكويه وهو من مواليد سنة 421 للهجرة، مفكر أديب وكان ذا نفوذ عظيم في البلاط البويهي، له تجارب الأمم وتهذيب الأخلاق، هو فيلسوف ومؤرخ وشاعر فارسي بارز من أبناء مدينة الري الحالية في إيران. كان ناشطا في الميدان السياسي زمن الدولة البويهية، حيث كان موظفا رسميا في تلك الدولة وعمل في بغداد وأصفهان ومدينة الري. لمع نجمه في الفلسفة حتى لقبه البعض بالمعلم الثالث، ويعتبر مسكويه أول عالم مسلم بارز درس الأخلاق الفلسفية من وجهة نظر علمية، وذلك في كتابه تهذيب الأخلاق والذي ركز فيه على الأخلاق والمعاملات وتنقية شخصية الإنسان. وأيضا نذكر مستمعينا الكرام أبا ريحان البيروني من مواليد عام 440 للهجرة، وهو عالم إيراني شهير برز في مختلف العلوم والتاريخ والأدب، ومن مؤلفاته الآثار الباقية من القرون الخالية والقانون المسعودي في الهيئة والنجوم. وكان له أيضا اهتمامات في مجال الصيدلة والكتابة الموسوعية والفلك والتاريخ. سميت فوهة بركانية على سطح القمر باسمه إلى جانب 300 اسم لامع تم اختياره لتسمية الفوهات البركانية على القمر، ومنهم الخوارزمي وأرسطو وابن سينا. كتب البيروني العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية، وله مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت، هذا بالإضافة إلى ما كتبه في تاريخ الهند. اشتهر أيضا بكتاباته عن الصيدلة والأدوية، كتب في أواخر حياته كتابا اسمه الصيدلة في الطب، وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها. وربما كان البيروني أول من أشار إلى وجود الجاذبية حين قال: إن الأجسام تسقط على الأرض بسبب قوى الجذب المتمركزة فيها.
وأخيرا مستمعينا الكرام نذكر ابن سينا، وهو من مواليد سنة 370 للهجرة من مشاهير إيران ومفاخرها، ولد في بخارى وتوفي في همدان، برع في الطب والنجوم والرياضيات والحكمة والمنطق. من مؤلفاته القانون في الطب والشفاء والإشارات والتنبيهات والنجاة. وله في الشعر نفس طيب، واشتهر بقصيدة نظمها حول النفس مطلعها: هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تعزز وتمنعي، محجوبة عن مقلة كل عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقعي.
نعم أعزائي المستمعين، ولم ينفذ من اللغة العربية إلى الفارسية مفرداتها ومصطلحاتها فحسب، بل نفذ الخط العربي أيضا، فقد وجد الإيرانيون أن الخط العربي أسهل بكثير من الخط البهلوي، وأنه يمنحهم القدرة للتعبير عن لغتهم بجدارة.
مستمعينا الكرام، لا توجد في العالم لغة خالصة كما يتصور البعض، فاللغة الحية تؤثر وتتأثر، تعطي وتأخذ وتترك بصماتها على اللغات، وتترك اللغات الأخرى بصماتها عليها. وعلى ما يبدو هذا التأثير جليا بين اللغتين العربية والفارسية، وهذا ما سنتناوله في حلقتنا المقبلة من برنامج ملتقى الآفاق والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين مستمعينا الكرام نستودعكم الله، دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
بالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها السادة الكرام، وأهلا بحضراتكم في آفاق أحلى الكلام. كتب إلي الأخ عبد العزيز التميمي من دار السلام بغداد، زادها الله عزا، أن لمن هذا البيت؟ ولولا خلال سنها الشعر ما درى،
بغاة العلا من أين تؤتى المكارم؟ قلت للأخ التميمي الكريم هذا البيت من قصيدة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المجدد الكبير المتوفى بالموصل سنة 31 و200 عن عمر ناهز 41 سنة على رواية. وبيته المسؤول عنه آخر أبيات مختارة من 35 بيتا في المدح، وها هو ذا المختار: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويكدي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكن إذن من جهلهن البهائم. فلم يجتمع شرق وغرب لقاصد، ولا المجد في كف امرئ والدراهم. يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة، ويقضى بما يقضي به وهو ظالم. وليس ببان للعلا خلق امرئ، وإن جل إلا وهو للمال هادم. ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلم من أين تؤتى المكارم. بعث إلي الأخ غانم المختار من ساحل العاج أن لمن هذا البيت وما قبله وما بعده. قد كان عندي زعيم القوم عالمهم، فاليوم عندي زعيم القوم من جهل. قلت للأخ المختار هذا البيت من جملة أبيات للكاتب البارع اللغوي الأديب محمد بن علي بن أبي بكر اللخمي المتوفى سنة 1660، وقد اختصر الغريب المصنف فأتقن فيه وأبدع وسماه حلية الأديب. وكان جليل القدر بيته بيت علم وأدب ورواية وكتابة. وها هي ذي أبياته المشار إليها وقد خاطب بها شيخة: سأهجر العلم لا بغضا ولا كسلا حتى يقال ارعوى عن حبه وسلا، ولا أمر ببيت فيه مسكنه كي لا يمثل شوقي حيثما مثلا. قد كان عندي زعيم القوم عالمهم، فاليوم عندي زعيم القوم من جهلا. قلت وهذا هو البيت الذي سأل عنه الأخ غانم المختار من ساحل العاج، وبعده قوله: ما إن رأيت الذي يزداد معرفة إلا يزيد انتقاصا كلما كملا. وآية الصدق في قولي وتجربتي أن الجواد على العلات ما وألا، ووأل إليه يئل وألا ووؤولا بمعنى لجأ. Thank you. وما زلنا بين ألطافكم في أحلى الكلام، إذ سألني الأخ محمد المزروع من الرياض عاصمة الديار السعودية عن قائل هذا البيت: عباد الله أقوام كرام، بهم للخلق والدنيا نظام. قلت للأخ المزروع دام سالما: هذا البيت لأبي سعيد محمد بن علي بن عبد الله الحلي، الإمام العالم بالنحو والفقه، المتوفى سنة 61 و500، وهذا هو بيته المسؤول عنه وما وجدته معه. عباد الله أقوام كرام، بهم للخلق والدنيا نظام. أحب الله ربهم، فكل له قلب كريم مستهام. سقاهم ربهم بكؤوس أنس، فلذ لهم برؤيته المقام. ومن شعر أبي سعيد الحلي الأديب النحوي الفقيه هذا قوله الجميل: دعاني من ملامكما دعاني، فداعي الحب للبلوى دعاني، أجاب له الفؤاد ونوم عيني، وسارا في الرفاق وودعاني. وهتف إلي الأخ يوسف الخليلي من طهران أن لمن هذا السحر الحلال، تلقاك في طي النسيم تحيتي، ويصوب في ديم الغمام ودادي. قلت للأخ الخليلي النبيل: هذا الذي سميته السحر الحلال هو خامس أربعة أبيات تستحق هذا الاسم الذي وسمت به خامسها، وهي للشاعر الكاتب البارع الماهر أبي محمد عبد الجليل بن وهبون القتيل في طريقه من إشبيلية إلى مرسية سنة 84 و400. واعتنى ابن بسام بشعره ورتبه في ديوان له سماه الإكليل المشتمل على شعر عبد الجليل، وهو من روائع آثارنا المفقودة. وها هي ذي أبياته العذبة: إن سرت عنك ففي يديك قيادي، أو بنت عنك فما يبين فؤادي. صيرت فكري في بعادك مؤنسي، وجعلت لحظي في ودادك زادي. وعلي أن أذري دموعي كلما أبصرت شبهك في سبيل بعادي. كم في طريقي من قضيب ناعم أبكي عليه، ومن صباح بادي. تلقاك في طي النسيم تحيتي، ويصوب في ديم الغمام ودادي. والبيت الأخير هو مورد سؤال الأخ يوسف الخليلي حفظه الله، وبهذا انطوت صفحة من أحلى الكلام. والتحية والسلام على أطيب الأنام.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 285. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: كل معاجل يسأل الإنظار، وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. هذه العبارة في الحقيقة تحمل بعدا تربويا وأخلاقيا مهما في مسيرة حياتنا. المعاجل يعني الإنسان الذي نزل به الموت أو حلت به الشدائد فجأة، فعندما يواجه الإنسان الأجل أو البلاء المباغت يطلب فرصة وتمهل، أي الإنذار هو طلب الفرصة والتمهل، كي يتدارك ما فاته من عمل صالح أو توبة أو إصلاح. لكن بعد حصول الأجل وحلوله لا تنفع الفرصة ولا يعطى التأجيل. لذلك ورد عن أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه: أيها الناس، الآن من قبل الندم ومن قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فهذه أماني سوف لا تتحقق إذا انقضى أجلها مهما تمناها الإنسان. فعلينا اغتنام الفرصة قبل انقضائها، وأما بعدها فإن الندم لا ينفع شيئا. يظن الإنسان بأن لديه وقت كثير في تمشية أموره، ولكنه فجأة يجد نفسه أنه في نهاية المطاف فيطالب الإمهال، لكن وقته انقضى وأتى دور الآخرين ليحل محله. إذا كان لزاما عليه أن يعرف بأنها هذه الدنيا بقاؤها وشيك وزوالها قريب، لا يمكن الاعتماد على البقاء كثيرا. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: والله ما يساوي ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردي هذا. الأهداب يعني الخمل، الثوب وطرته. ولما بقي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء، وكل إلى بقاء وشيك وزوال قريب، فبادروا العمل وأنتم في مهد. فلا بد أن نبادر إلى العمل والتصحيح والتوبة قبل انقضاء الفرصة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وكما قال أمير المؤمنين أمير البيان أمير الكلام، يقول سلام الله عليه: الفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. هذا من جهة، أي أن المعاجل يسأل الإنذار وقد لا يحصل عليه، ومن جهة أخرى وكل مؤجل يتعلل بالتسويف. المؤجل الذي لا يزال حيا أجل أجله ولم يأتي بعد موعد موته، هذا الإنسان في الغالب يؤخر التوبة والعمل الصالح بحجة أن أمامه وقت، فيسوف ويقول غدا أتوب، لاحقا أصلح أعمالي، ويبقى في هذا العالم. وقد خاطب الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيما كتبه إلى بعض أصحابه: فتدارك ما بقي من عمرك، ولا تقل غدا وبعد غد، فإنما هلك من كان قبلك بإقامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغتة وهم غافلون. وهكذا يضيع عمره بين أمل طويل وتسويف متكرر حتى يفجأه الموت فيندم حيث لا ينفع الندم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أبا ذر: يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. والتسويف يدخل الإنسان في بحر الأمنيات والآمال الخيالية البعيدة عن الواقع. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه: إياك والتسويف فإنه بحر يغرق فيه الهلكة. فالإمام عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى حالتين متناقضتين: من حضره الموت يتمنى أن يمهل، ومن عنده المهلة يضيعها بالتسويف. فالواجب على العاقل أن يغتنم فرصة التأجيل، أي تأجيل الحياة، قبل أن يصبح من المعاجلين الذين لا ينفعهم طلب الإنذار. هذا ما نجده في حياتنا اليومية في شخص يؤجل التوبة بحجة أنه لا يزال شابا وسيصلح حاله عند الكبر. فجأة يأتيه الموت في حادث أو مرض مفاجئ لا سمح الله، فيتمنى لو منح فرصة ليعود إلى الله. أو إنسان يعلم أنه مدين للناس أو مقصر في رد الأمانات، لكنه يقول: غدا أو بعد شهر أو بعد سنة عندما تتحسن ظروفي سأرده، ثم يفاجأ بالموت فيبقى مثقلا بحقوق العباد. أو ترى شخصا يستهين بصحته ويؤجل العناية بها، ثم لا سمح الله يصاب بمرض خطير ويتمنى لو عاد به الزمن ليهتم بنفسه. أو طالب علم يؤجل جهده في الدراسة ويقول: ما زال الوقت طويلا قبل الامتحان، وعندما يقترب موعد الاختبار لا يجد الوقت الكافي فيتمنى لو أعطي فرصة جديدة. هناك كثير من هذه التسويفات، كما أن هناك الكثير يسوف في زيارة والديه أو أقاربه حتى يفاجأ برحيلهم، فيتمنى لو كان قد منحهم من وقته واهتمامه أكثر. وختاما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مناجاته: وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. وقصورها من خالق.
الأقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرون تعالى الرب ذو السلطان والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كتائب القسام تؤكد أن الاتفاق ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومته طهران تؤكد أنها لن تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة إلى التفاصيل تسلم الكيان الصهيوني صباح اليوم 7 من الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس بموجب المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكانت حركة حماس نشرت أسماء 20 أسيرا إسرائيليا ستفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ويعتقد أن هؤلاء الأسرى العشرين هم الأحياء فقط من أصل 48 أسيرا لا يزالون في غزة ومن بينهم 4 أجانب توفي 3 منهم وأعلنت حماس أن استعادة جثة الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة أماكن دفن بعضهم ذلك أن معظم هؤلاء الأسرى قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أكدت كتائب القسام أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة صمود شعبنا